الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: نعم، أو عفوا، صنوان تيد الثاني مو، ويؤيده أيضا قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل: ومن يعرف ذلك. باعتبار صار انقطاع كم يوم، قد نستذكر وين كلامنا وين بحثنا. الكلام في الفرع السابع والأخير في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، قلنا الكلام فيه في مقامين: الأول في ضمان الأعيان القيمية، هل يكون بالمثل أو بالقيمة؟ والمقام الثاني في ملاك تعيين القيمة، ملاك تحديد القيمة. بعد إتمام الكلام في المقام الأول شرعنا في المقام الثاني، وتبين أن الأقوال في المقام الثاني ستة. ومن خلال بحث المصنف لقول المشهور، والذي هو أن الملاك بحسب قيمة يوم التلف، من خلال الاستدلال والنقاش في هذا القول اتضح للمصنف، واستنتج المصنف قاعدة أولية، وهي أن الضمان في كل الأعيان القيمية بحسب قيمة يوم التلف. ثم من ملاحظة أدلة الضمان في الغصب، خصوص الغصب، ظهرت للمصنف قاعدة ثانوية، وهي أن كل عين قيمية، أن كل الأعيان القيمية مضمونة على الغير بملاك تحديد القيمة بيوم الغصب. فإن دليل ضمان المغصوب إن دل على ضمانه بقيمة يوم الغصب، فيلزم من ذلك أن يكون في كل القيميات الضمان بقيمة يوم الغصب. ليش؟ وإلا لو لم يكن كذلك، بأن كان ضمان المغصوب بيوم الغصب وضمان سائر الأعيان بيوم التلف، لزم أن يكون الغاصب أحسن حالا من غيره، وهذا غير ممكن. فإذا لابد أن يكون الحكم واحدا في المغصوب وفي غيره. فإذا ثبت في المغصوب أن ملاك تحديد القيمة بيوم الغصب، فلابد أن يكون في كل القيميات كذلك، يعني بحسب يوم الغصب. فكانت حينئذ القاعدة الثانوية. ما هي الآن القاعدة الأولية؟ أن كل الأعيان القيمية تضمن بقيمة يوم التلف، وما إلا ما خرج بالدليل. وقد خرج بالدليل الخاص المغصوب من القيميات. ثم ما دل على الضمان في المغصوب من القيميات، إن دل على الضمان بقيمة يوم الغصب، لازم أن تكون هناك قاعدة ثانوية، وهي أن كل الأعيان القيمية لابد أن تكون مضمونة بقيمة يوم الغصب، وإلا لزم محذور. وعليه فلا بد من متابعة ومراجعة وتدقيق أدلة الضمان في الأعيان، في المغصوبات، في المغصوب. إذ لو كان دليل ضمان المغصوب يدل على أن الملاك بيوم الغاصب عملنا بالقاعدة الثانوية، وإن كان دليل الغصب يدل على أن الضمان للمغصوب بقيمة غير يوم الغصب، يوم التلف أو على القيم أو كذا، عملنا في غير المغصوب بالقاعدة الأولية. من هنا اتضح أن من المهم جدا بحث دليل الغصب، إذ على أن تترتب على النتيجة المتحصلة من دليل الغصب الحكم في سائر الأعيان القيمية، هل يعمل بحسب القاعدة الأولية أو بحسب القاعدة الثانوية. وبما أن الدليل على ضمان المغصوب صحيحة أبي ولاد، من هنا شرع المصنف في بحث مطول دقيق في دلالة صحيحة أبي ولاد. لهنا واضح إن شاء الله. واستظهر المصنف من فقرتين من فقرات الرواية دلالة الصحيحة على أن ضمان المغصوب يكون بحسب قيمة يوم المخالفة، يوم الغصب. فإلى هنا يفترض أن يكون العمل في جميع الأعيان القيمية بقيمة يوم الغصب، يعني بالقاعدة الثانوية. هذا واضح إن شاء الله إلى هنا. ثم تراجع المصنف عن ذلك وقال لابد من، أو قبل التراجع عفوا، قال لابد من ملاحظة ما يذكر مخالفا لذلك. هو وين وصل النتيجة بالفقرتين الأولى والثانية الذي ذكرناها؟ أن الضمان بحسب قيمة يوم الغصب. ثم تعرض لما ذكره البعض من أن الملاك ليس بحسب يوم الغصب، بقيمة يوم الغصب، وإنما بقيمة يوم الرد، لقوله عليه السلام عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده. أجاب المصنف عن هذا بأن العبارة ظاهرة في إثبات أصل الضمان من دون التعرض لبيان قيمة اليوم الذي هو ملاك التحديد، ويرجع في تحديد القيمة إلى أي شيء؟ إلى القاعدة الأولية. فإذا كانت القاعدة الأولية هي التلف فيعمل بقيمة يوم التلف. فأجاب المصنف عن ما يسمى بالاعتراض الأول. أما الاعتراض الثاني اللي شرعنا به من قوله نعم قوله عليه السلام يلزمك، يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغي، هذا شروع في رد الإشكال الثاني أو المخالفة الثانية لاستظهار المصنف، والتي سينتهي المصنف إلى قبولها والعدول عن ظهور الصحيحة في اعتبار قيمة يوم الغصب. فكان الحاصل من هذه من هذا الاعتراض هو أن الملاك في اعتبار قيمة يوم التلف وليس قيمة يوم الغصب. ليش؟ لأن الرواية لم تكن ناظرة إلى تحديد ملاك القيمة، وإنما الرواية ناظرة إلى تحديد أصل الضمان، وبالتالي لا موضوعية ولا خصوصية. ويا بالفهرسة حتى نربط بمطلبنا اليوم. وبالتالي لا موضوعية ولا خصوصية لتعبير الإمام بيوم المخالفة في الفقرتين الأولى والثانية. والمصنف استدل بالفقرة الأولى والثانية باعتبار يوم الغصب أو يوم المخالفة اعتمادا على تعبير الإمام بيوم المخالفة في الفقرة الأولى وبيوم الاكتراء في الفقرة الثانية، ثم وجه الاكتراء بما يرجع إلى يوم المخالفة والغصب. اجى هنا بهذه الفقرة اللي هي إشكال على الاستظهار السابق، قال يظهر أنه لا موضوعية ولا خصوصية لتعبير الإمام بيوم المخالفة، ولذلك لأنه لا موضوعية ولا خصوصية عبر في الفقرة الأخرى بماذا؟ بيوم الاكتراء. هذا نفس العدول يعد شنو؟ قرينة على أن المراد ليس يوم المخالفة بما هو يوم مخالفة، واللي ذكرنا بالدرس السابق أنه لماذا عبر؟ للإشارة إلى دفع توهم، عدم اعتبار قيمة الشراء إلى آخره. ثم ذكر المصنف مؤيد أول، أجاب المصنف عنه، الآن شروع في المؤيد الثاني. المؤيد الثاني على ماذا؟ هذا قوله ويؤيده أيضا، هذا تأييد على ماذا؟ تأييد لعدم خصوصية وعدم موضوعية يوم المخالفة أو الغصب، وإنما ذكر لنكتة أخرى، وبالتالي تكون الصحيحة ناظر إلى اعتبار أصل الضمان، أما تحديد القيمة فمسكوت عنه في الصحيحة، فيرجع فيه حينئذ إلى القاعدة الأولية، والتي سينتهي إليها المصنف هو عدم المخالفة بين القاعدة الأولية وبين صحيحة أبي ولاد. فصحيحة أبي ولاد ظاهرة بما ثبت للمصنف في القاعدة الأولية، وهو اعتبار يوم التلف. صار واضح إن شاء الله؟ خب، ما هو المراد من التأييد الثاني؟ تأييد المصنف، يقول المصنف لو تمسكنا بظهور الرواية بخصوصية وموضوعية يوم المخالفة أي يوم الغصب لزم محذور لا يمكن الخروج عنه، ولو حمل مراد الإمام على إرادة يوم التلف اندفع المحذور. إذن حاصل المؤيد الثاني أن إبقاء ظاهر الرواية على موضوعية وخصوصية يوم الغاصب يلزمه محذور لا مخرج منه، وإن حملنا كلام الإمام بتعبيره يوم المخالفة على يوم التلف اندفع المحذور. فنحتاج الآن شنو؟ مقامين. المقام الأول بيان المحذور على اعتبار يوم الغصب، والمقام الثاني في اندفاع المحذور بناء على اعتبار يوم التلف. أما المقام الأول، إذا كان الملاك،
المقام الأول الذي هو لزوم المحذور،
لزوم المحذور إذا قلنا بيوم الغصب أو بيوم المخالفة، إذا كان الملاك في تحديد القيمة بيوم المخالفة فصورة النزاع بين المالك وبين الغاصب تكون بالشكل الآتي. بس التفت وياي، تقدر راح تسأل بينك وبين نفسك سؤال، هو شنو أكو نزاع؟ من يقول أكو نزاع؟ شلون أكو نزاع حتى صورة النزاع هي هذه؟ لأنه هو أساسا سؤال أبي ولاد، ومن يعرف ذلك هو كان اللي قبلها، قبل هذه العبارة، أرأيت لو عطب أو عقر البغل موشي، وبعدين يسأله شلون نعرفه؟ يقول له عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده، بعدين يجي يسأله يقول له من يعرف الفارق بين قيمة الصحيح وقيمة العيب؟ هذا ومن يعرف ذلك، هذا سؤال من راجع، ومن يعرف قيمة التفاوت، قيمة ما بين الصحيح والعيب؟ أجاب أنت وهو، يعني هذا واضح أنه صارت أكو نزاع، أحدهما يدعي والآخر ينكر. فهنا نجي نقول المشكلة أو المحذور سيلزم من تصوير النزاع بينهما كيف يكون. نرجع لكلامنا، فإذا كان الاعتبار بيوم الغصب فصورة النزاع بين المالكي وبين الغاصب تكون بالشكل الآتي، أن المالك مدع للزيادة، مالك البغل مدع للزيادة، والغاصب منكر لها، فإن البغل لو كان حين الغصب 100 دينار
لو كانت قيمته،
قيمة البغل يوم الغصب 100 دينار، فإنه يوم التلف 120 مثلا، وهذا متعين، يعني تصوير النزاع بهذا الشكل متعين، وإلا لا نتصور عكس ذلك بأن يدعي الغاصب زيادة القيمة والمالك نقصان القيمة. واضح سائر الخطوة الأولى؟ يعني إذا نتصور بيناتهم نزاع، من اللي يدعي الزيادة؟ المالك. المالك يدعي أنه إذا اعتبرنا بيوم الغصب كانت القيمة 100 يوم الغصب، وجاءنا يوم التلف يريد المالك يريد ياخذ العين مالته، يريد ياخذ بدلها، فبش قد راح يطالب المالك؟ يقول له اعطيني 120. يقول له ما شنو 120؟ يقول له هي القيمه ما بقت نفسها، زادت. الغاصب يدعي ان القيمه على ما هي عليه، باقي 100. فاذا المالك يدعي الزياده والغاصب يدعي بقاء القيمه على ما هي عليه وليست متغيرة وليست أكثر. وحينئذ يتضح أن الإمام عليه السلام جعل اليمين على المالك وإن ردها وجب الحلف على الغاصب، ولكن المقرر في قواعد القضاء أن اليمين على المنكر فإن ردها، فإن رد المنكر اليمين حلف المدعي. ولكن المالك في فرض المسألة مدع للزيادة، وبما أن الأصل براءة ذمة الغاصب من الزيادة، أو أن الأصل استصحاب عدم الزيادة، فيكون قول المالكي موافقا للأصل، وما كان قوله موافقا للأصل فهو منكر. إلا أن المالك ادعى الزيادة، إلا أن المالك ادعى الزيادة فهو ليس منكرا وإنما مدعي. فكيف أوجب الإمام عليه شنو؟ الحلفة أو اليمين. هذه مخالفة لا يمكن توجيهها على وفق قواعد القضاء. ولو سلمنا لزوم الحلف على المالك، فكيف جمع الإمام عليه الحلفاء وإقامة البينة أو الشهود، حيث قال عليه السلام إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون. وهذه مخالفة ثانية خلاف قواعد أو خلاف ما قرر من قواعد القضاء. يعني بالرواية احنا واضح نهاية الفقرة، ومن يعرف خلي بالكم يمي، ومن يعرف ذلك قال أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل لآخره. هذا الكلام كان جواب عن شنو؟ جواب عن سؤال أبي ولاد عن أنه من يعرف القيمة؟ القيمة شلون نحددها؟ الإمام شنو قال له؟ قال له هو المالك يحلف على هاي على القيمة، فإذا حلف لزمك، وإذا ما حلف أنت تحلف، أو هو يأتي مع الحلف ما تأتي بشهود يعني يجيب بينة. هاي احفظها، تعال سأل تصور. احنا شلون نصور النزاع يصير بين المالك والغاصب؟ بارك يمي شيخنا، شلون يصير النزاع بين الغاصب والمالك؟ شلون نصور النزاع؟ واضح ان من يصير اكو تلف، غاصب وتلف، والرد يصير بها رد وارجاع. الغاصب يدعي النقصان لو يدعي زياده؟
نقصان.
المالك شو يدعي؟
زياده.
خب فاذا صار اكو عندي غصب ثم تلف، خب شو وقت يجي يصير اريد نعالج هاي القضيه؟ نريد نعوض، يكون الغاصب يدفع للمالك حين الرد وحين الاداء من الغاصب. المالك راح يدعي الزياده، يدعي مبلغ اكثر من القيمه المتعارفه، والغاصب يدعي عدم الزياده. فاذا افترضنا انه قيمه البغل بيوم الغصب، اي فرضيه تفرضها؟ انت مو قلت الملاك بيوم الغصب؟ انت مو على اساس انه الملاك يوم الغصب؟ اي قيمه تفرضها بيوم الغصب؟ بيوم الغصب ما راح يصير هو نفسه يوم الرد، او حتى لو كان هو في نفس اليوم هو الرد، حين الغصب اجى يريد يرد، ما نطالب بالقيمه، وانما راح يرجع نفس العين. شو وقت تصير المطالبه بالقيمه؟ تلف او عطب او نحو ذلك. فنفترض اكو يوم غصب ويوم لاحق ولو بيوم واحد، اكو شنو؟ يوم تلف او يوم عطب او يوم كسر الى اخره. بهذا اليوم العطب او التلف راح يصير حينئذ النزاع، كل واحد شنو يدعي شيء. المناسب ان المالك يدعي اكثر من 100، والغاصب يدعي بقاء العين على ما هي عليه المئة، أو على أقل تقدير ينكر الزيادة. فمن صار مدعي ومن صار منكر؟ المالك حيث ادعى ازدياد القيمة، تغير القيمة عما هو هي عليه، كانت 100 الآن صارت 120 مثلا يقول، فصار شنو؟ مدعي للزيادة. الغاصب قوله شو يقول؟ عدم التغير، كانت 100 الآن 100، يعني موافق للأصل، كلام الغاصب موافق للأصل. يا أصل، كلام الغاصب موافق يا أصل، وكلام المدعي مخالف يا أصل. هو شنو الأصل اللي عندنا؟ أنا سابقا كان عندي قيمة البغل 100 دينار، فذمة الغاصب اشتغلت بمن؟ بالمئة. يوم التلف افتراض اشتغال ذمة الغاصب بأكثر من 100، هذا شنو؟ الأصل براءة الذمة من الزيادة. الأصل براءة الذمة من الزيادة، من عن الزيادة عن المئة. أصل المئة اشتغل ذمة الغاصب به من حين الغصب، وهذا متفق عليه بينهما. يوم التلف يدعى المالك اشتغال ذمة الغاصب بأكثر من 100، وهو 20، نقول هنا براءة الذمة من الزيادة، هذا أصل. أو قل إذا كانت القيمة 100 بيوم الغصب، ففي يوم التلف اختلفا فنستصحب، فاختلفا راح نشك القيمة 100 لو 120، نستصحب بقاء القيمة على ال، فإذا الأصل هو الاستصحاب. فسواء قلنا أن الأصل هو براءة الذمة، هو البراءة أو الاستصحاب، فقول الغاصب هو الموافق للأصل، ومن كان قوله موافقا للأصل هذا شو نسميه؟
منكر.
هذا منكر. فمن المنكر مسألتنا الغاصب. والمالك يدعي الزيادة فهو مخالف للأصل، من كان قوله على خلاف الأصل شو نسميه؟ مدعي. القاعدة شو تقول؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر. خب تعال هسه لمضمون الرواية. الرواية الإمام جعل اليمين على منه؟
على المالك،
مع أن المالك شنو؟ مدعي مو منكر. ها؟ فكون يجيب بينه، مع أن الإمام شنو قال؟ من ومن يعرف ذلك؟ قال أنت وهو، انت لا تعرفون. اما ان يحلف هو على القيمه فيلزمك. يحلف هو شلون؟ هو مدعي مو منكر. هاي مخالفه لقواعد القضاء. هاي واضح هسه؟ ثم لو سلمنا وقلنا بانه خوف، هاي تجاوزناها المشكله، هاي هم بيناها بس توضيح حتى نطبق العباره. لو سلمنا وقلنا بان المالك عليه الحلف، عليه اليمين، اكو مخالفه ثانيه وهي ان الامام جمع على المالك الحلف والشهود. قلنا يحلف هو او ياتي بشهود، مع انه المقرر في باب القضاء ان من عليه البين، من عليه الحلف تكون البينة على الطرف الاخر. فيفترض انه اذا كان الغاصب عليه اليمين، المالك عليه اليمين، يفترض ان يكون الشهود والبينة على من؟ على الغاصب، على الطرف الاخر، ما يصير الاثنين على نفس الطرف. فاذا في الرواية اذا قلنا بان الملاك بيوم الغاصب على قيمة يوم الغاصب، يلزم هذا المحذور المركب من شقين. الشق الأول إيقاع الحلف على المدعي في حين أن المقرر في باب القضاء الحلف على المنكر، والمخالفة الثانية أن الإمام جمع على المدعي أو على طرف واحد الحلف والبينة، مع أن المقرر في باب القضاء أن الحلف إذا كان على طرف فالشهود أو البينة على الطرف الآخر. فكيف جمع الإمام على طرف واحد الحلف والشهود؟ صار واضح إن شاء الله. قال ويؤيده أيضا، يعني ويؤيد عدم خصوصية أو عدم موضوعية التعبير بيوم المخالفة أيضا، يعني باعتبار ذاك المؤيد الأول هذا ثاني، قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك، قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك. طبعا هذا أيضا هو من المقرر في باب القضاء، أنه في باب النزاع من عليه اليمين إذا حلف انحسم النزاع خلاص، يلتزم الطرف الثاني بما حلف عليه، وإذا رد الحلف يرجع منه على الطرف الآخر، فإذا حلف الطرف الآخر يلتزم الطرف الأول بما حلف عليه، أيضا ينقطع النزاع. فلذلك الإمام عبر إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون. شوف، أو يأتي صاحب البغل المالك افترضه بعد شنو؟ بعد ويا الحلف أكو شيء آخر وهو أن يأتي بشهود، حتى لو ترديد فهو نقول بالتالي يعني أنت جمعت عليه إما هذا وإما هذا، وشلون يصير؟ طبعا هذا الترديد على شنو؟ على على الرد. فإن رد اليمين فحلف عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي، يعني إذا مو رد، إذا ما رد اليمين يجيب، يعني بالتالي هو لو يحلف لو يجيب شهود.
عفوا هذا مو عطف على إما أن يحلف؟
إيه بس هاي إما أن يحلف إلها تتم، مو إما أن يحلف مطلقا.
أحسنتم شيخنا، لكن حتى يأتي التصوير فنقول أنه الإمام
أقول هو صحيح التفتيح. هو المدعي عليه أن يأتي بالبينة فقط.
نعم،
إذا ما جاب بينة اليمين لمن يصير؟ على منه؟ على المنكر. إذا رد المنكر اليمين يصير من الحالف المدعي هو يعني. فحلف المدعي متى تكون؟ بعد مرتبتين، بعد أن لا يأتي بالبينة المدعي نفسه، وعدم حلف المنكر يرجع اليمين يصير على منه؟ فمن هو وظيفته الأولى اليمين؟ المنكر. الآن احنا شفنا شنو الوظيفة الأولى لمن جعلت؟
للمدعي
اليمين. إذا سلمنا أنه الوظيفة الأولى، إذا سلمنا أن الوظيفة الأولى للغاص للمالك هي اليمين،
شلون نفرض على اليمين؟
بعد شلون ماكو ماكو على اليمين؟
شيخنا كأنه ما بناخذ
من كانت وظيفته الأولى، التفت هذا الحيثية، من كانت وظيفته الأولى اليمين لا وجه لطلب الشهود منه.
نعم.
في حين أنه بالرواية الإمام شنو جعل؟ المالك وظيفته الأولى اليمين ثم أرجع عليه طلب الشهود. هاي مخالفة. مو تقول خاب المدعي ممكن يجمعون عليه، يقول له تعال لو تجيب بينه إذا ماكو تعال هم احلف ورا حلف، يقول له لا هذا خاب صارت مو وظيفته الأولى اليمين. نعم.
لكن في أثناء البيان شيخنا ذكرتم أن المحذور الآخر أو المخالفة الثانية اجتماع اثنين من غير الوظيفة في
نعم.
لكن الظاهر عبارة المصنف نقلا عن الإمام أنه يخير المدعي إما أن يحلف.
أقول نعم يخير، لكن هو هذا أساس للتأخير وظيفة أو مو وظيفة؟
وظيفة
طبعا. وظيفة منه؟
نعم البينة من وظيفة المدعي،
مو البينة، الجمع بينهما وظيفة منه.
الجمع بينهما بين البينة واليمين.
اي
ما
عنده شيء حال
ما عندنا
شفت. بينما هو الإمام شو سوى؟ جعل اليمين وظيفة المالك وإتيان الشهود أيضا وظيفة المالك. هسه طبعا وظيفته أولا وبالذات أو ثانيا بالعرض هذا مو مهم، بس وإحنا ما عندنا هيك حالة أنه عليه الحلف أو عليه الشهود، ما كل حالة أن تكون كل منهما هي الوظيفة الأولية له. واضح إن شاء الله. نعم. قال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك إلى آخره، فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة ويوم الغاصب لم يكن وجه لكون القول قول المالك. المفروض القول قول الغاصب، يعني قول المالك يفترض أنه المالك يطلب الزيادة، فقوله مخالف للأصل، فشلون يصير قول المالك؟ منين عرفنا لكون قول المالك؟ لأنه أوجب عليه الحلف، والذي وظيفته الحلف هو المنكر، والمنكر يوافق الأصل. لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مع كون قول المالك مخالفة للأصل، يعني لا وجه لأن يكون الحلف وظيفة المالك مع أن قول المالك خلاف الأصل. واضح إن شاء الله. ظهرك غمض بمسألة واضح. ثم الإشكال الثاني، لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه. إذا كان أحد الطرفين وظيفته الأولية الحلف، بعد لا تكون وظيفته ها البينة كيفما كان، لأن من كانت وظيفته الأولية الحلف هو المنكر، والمنكر لا يطالب بالشهود. فأنت هيك خلينا نسأل هيك بعبارة أخرى صيغ الإشكال، أن المالك إن إما أن تكون وظيفته الحلف أو لا، إذا لم يكن أو إذا كان الحلف كيف أعطيته وظيفة أخرى وهي الشهود، وإن لم تكن وظيفته الحلف كيف أوجبت عليه الحلف. فأنت من ما تختار، يعني المالك إما أن تكون وظيفته الحلف أو لا، تختار إشكال وظيفة الحلف كيف ها أوجبت عليه الشهود، ليست الحلف كيف أوجبت عليه الحلف. واضح إن شاء الله. حاول البعض نقطة ثانية بالتأييد، ثانيا حاول البعض وهو صاحب الجواهر دفع هذا الإشكال وتوجيه العبارة بالآتي، أن الإمام عليه السلام بهذه العبارة لم يبين الوظيفة الشرعية بحسب باب القضاء، وإنما بين كيفية حل النزاع بما هو متعارف بين العوام، بما هو متعارف بين العوام. فإن التنازع بين طرفين إذا كان المراد الحل عرفا لا شرعا، فإن كل منهما من الطرفين يرتضي حلف الآخر، يرتضي يمين الآخر، وينحسم النزاع بحلف أي منهما، وهذا واضح نجده كثيرا في التعاملات العرفية. هذا الجواب بعد بيتتم، بس قبل ما ننتقل، واضح هذا المقدار؟ هذا سيجي إشكال ومرة تصور ليها تريدون تناقشون.
أنا ما فهمت شو يعني إنه الإمام جاي
يحلها بالمتعارف. الآن إحنا عندنا ميزان عرفي وميزان شرعي. الميزان الشرعي اللي هو باب القضاء واضح.
نعم.
الميزان العرفي قلنا العرف ما يتنازعون، أي واحد يحلف الثاني يقبله، ما عندهم مدعي ومنكر وإنه هذا وظيفته شنو وذاك وظيفته شنو. تجي للبائع تقول له أنا هاي بيش هذا الكذا العين الفلانية، قال لك 100 دينار، قال لك هذا راسا، قال لك والله ترى أنا مشتريها بكذا مشين قبل أول بداية. اثنين تعاركوا بيناتهم، راح الفد واحد آخر أيا كان منهما يحلف، الثاني يقبل يصدق وخلص روح. العرف يقبل أي واحد يحلف بيهم، العرف ما يجيب حث يبين أنه أنت دقيقة أنت شنو بالله الأصل، أنت كلامك موافق للأصل أو مخالف للأصل. هذا أصلا موجود وشائع ومنتشر بين العرف، إذا تنازع اثنان فأي واحد منهما حلف انحسم النزاع. مو مثل في باب القضاء شرعا نجي نحدد الأصل شنو، أصل الدعوة شنو، من المنكر، من المدعي، من الموافق الأصل، حينئذ نجي نطلب من المدعي البينة، إذا ما عنده بينة نوجب الحلف على المنكر، إذا قبل انحسم النزاع، إذا لم يقبل يرده على المدعي، إن حلف انتهى النزاع. وشي هذا التراتبية وهذا الصياغة بهذه الكيفية، ها صياغة شرعية. أما العرف ما عندهم شيء، ما عندهم مراعاة هاي الضابطة، ما عندهم اهتمام موافق للأصل مخالف للأصل. المنكر حلف ماشي، المدعي حلف ماشي، أصلا ما عندهم فارق من المدعي من المنكر، كل قضاياهم يعتبرونها تداعي، يعني دعوة من الطرفين، هذا مدعي لشيء ومنكر والآخر مدعي لشيء ومنكر، هاي مسلمة واضح، مو حسب الرواية لا، عرفان أكو شيء خلاص. صاحب الجواهر رحمه الله يريد أن يقول أن الإمام بهذه العبارة أجاب أبي ولاد بأنه القضية حلوها بناتكم عرفا، عشائريا حلوها بناتكم صالحوا، لا تجونا للشرع، ترى الشرع شوي تصير قضية شديدة، روحوا أنتوا بناتكم أي واحد حلف هو خلي، مو أنت الغاصب طيب مجال هو خلي يحلف، إذا حلف أقبل، إذا ما حلف خلي يجيب شهود. واضح؟ إن قلت ولكن، إن قلت ولكن كلام الإمام اشتمل على قوله فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، والرد إنما هو شأن الضابطة الشرعية لا العرفية، وذلك توضيح ليش؟ لأن تعبيره عليه السلام فإن رد اليمين ظاهر في وجود من أوجب اليمين عليه، وعرفا لا يوجد من يوجب اليمين، ظاهر في أنه هناك من أوجب اليمين، وعرفا بحسب الضابطة العرفية لا يوجد من يوجب اليمين، وإنما هذا بحسب قواعد القضاء الشرعية. ثم من رد اليمين لا يلزم الآخر بالحلف، عرفا ما عندهم منه إذا رد أحدهما اليمين الآخر كن يحلف، وإنما عرفا إذا رد أحدهما اليمين قد يكون الآخر عنده بينه أو قد يتنازل عن حقه أو لآخره، فهذا التعبير لا ينسجم مع الصياغة العرفية، لأن ظاهر هذا التعبير أن رد اليمين أو أن اليمين حق المالك، مع أنه عرفا ليس كذلك. هاي إن قلت نفسه وصاحب الجواهر يناقش يشكل حتى يعمق جوابه قبل ما ننتقل للجواب. واضح شنو هاي إن قلت؟ ها شيخ أحمد واضح؟ جيد. قلت شيخنا واضح؟ تحسين مو قلنا؟
حسان
واضح شيخ حسان؟
نعم
جيد. شيخ حيدر واضح؟ قلت الحلف عرفا من حق المالك أيضا، لأن المالك أعرف بقيمة بغله، فهو يعين القيمة ويحلف عليها، وإن لم يرد الحلف طلب من المدعي من الآخر من الغاصب الحلف ويقبل به لأنه عارف بقيمة بغله. واضح هذا الجواب؟ ها؟ جيد. هذا إلى هنا تم التوجيه. أجاب المصنف عن هذا التوجيه بأنه خلاف الظاهر، هذا التوجيه بكله لا نسلمه. ليش؟ خلاف الظاهر، إذ وظيفة الإمام بيان الحكم الشرعي لا بيان الأمور العرفية. قال وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة، هذا التوجيه. إن قلت والتعبير برده اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق له ابتداء من حق المالك، فهو يحلف إذا ما راد يحلف يرجع على خلاف الظاهر. هذا الجواب شنو؟ وحمل الحلف هنا كذا وكذا خلاف الظاهر. ليش خلاف الظاهر؟ وإمام جاي يتكلم، وظيفته الإمام يفترض أنه في مقام بيان وظائف الشرعية، شنو يرجعنا للعشائر؟ روحوا للعشائر تشوفوا شلون يحلونها، حلوها الحكومة، هذا أمر لا يكون، وهذا بخلاف ما له إلى آخره. هذا المقام الثاني. إذن إلى هنا تم المقام الأول اللي هو شنو خلاصته؟ لو كان الملاك على قيمة يوم الغصب يلزم إشكال لا يمكن حله على وفق شنو؟ ضوابط القضاء. خب أما إذا أخذنا الملاك قيمة يوم التلف يرتفع الإشكال. بيانه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خذوا معلم.